التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. أكد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو اليوم الجمعة ثقته بإمكانية خفض قواته إلى 50,000 جندي حتى نهاية آب المقبل كما تعهد الرئيس باراك أوباما. وقال جنرال أوديرنو في تصريح للصحفيين في مقر وزارة الدفاع في واشنطن أن هناك الآن 88,000 جندي أمريكي في العراق، مستبعدا تردي الوضع الأمني خلال فترة الانسحاب. وقال إن السبب هو تقدم القوات العراقية إلى الصدارة، فيما تقوم القوات الأمريكية بدور استشاري ومساند أساسا. أعلن حزب العمال الكردستاني التركي اليوم الجمعة إنهاء الهدنة التي التزم بها من جانب واحد مع الجيش التركي. وجاء الإعلان في وقت يزور رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أنقرة لبحث أمن الحدود من بين قضايا أخرى. وكان حزب العمال الكردستاني قرر وقف أطلاق النار من جانب واحد في نيسان عام 2009. توعدت إسرائيل اليوم الجمعة باعتراض سفينة مساعدات إيرلندية متجهة نحو غزة في محاولة لفك الحصار الإسرائيلي على القطاع. وأعلنت الناشطة الإيرلندية ميريد كوريغان الفائزة بجائزة نوبل للسلام أن المتضامنين مع الفلسطينيين مصممون على المضي قدما برحلتهم، ولكنهم لن يقاوموا إذا اعتلت القوات الإسرائيلية سفينتهم. في غضون ذلك قالت منظمة الحرية لغزة أن السفينة البالغة حمولتها 1200 طن ستصل غزة صباح غد السبت. حذر سفير تركيا في واشنطن نامق تان اليوم الجمعة من أن بلاده قد تقطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تعتذر الدولة العبرية عن الهجوم على قافلة السفن المساعدات إلى قطاع غزة. وحددتان في تصريح للصحفيين ثلاثة مطالب من إسرائيل، هي تقديم اعتذار علني وقبول إسرائيل بتحقيق مستقل في الغارة وإنهاء حصارها لقطاع غزة. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع حاشد في منطقة كونيا أن الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات إرهاب دولة. هذا إرهاب دولة سافر وانتهاك للقانون، إنه عدوان، وترينا هذه الأعمال الحالة المرضية للحكومة الإسرائيلية والعقدة التي تعانيها، إن هذا دليل دولة ذات روح مريضة، انتهى إعلان أردوغان. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن مشروع القرار الجديد المقدم إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران لا يتضمن فرض عقوبات قاسمة ويراعي مصالح روسيا والصين الاقتصادية. وأضاف لافروف أن النصوص الأولى من صيغة القرار لم تناسب موسكو وبكين، ولكن المسودة عدلت نتيجة محادثات مكثفة بين القوى الكبرى. وقال لافروف عقب محادثات مع نظيره الصيني يانغ جيتشي أن الصين وروسيا ضد فرض عملية التصويت على القرار، مشيرا إلى اقتراب العمل على نصه من النهاية. دعا مؤتمر السلام الأفغاني في ختام أعماله اليوم الجمعة حكومة الرئيس حامد كرزاي إلى اتخاذ خطوات رسمية للتفاوض مع المتمردين. وأعلن نحو 1500 مندوب إلى جرجا السلام تأييدهم جملة قرارات تمهد لإجراء محادثة السلام بين الحكومة وحركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى. كرزاي قال في كلمة إنه سيتبع النهج الذي اختاره المؤتمر. تنادينا هنا من أجل أمل يراودنا، هو السلام لبلدنا. الطريق واضح الآن، إنه الطريق الذي اخترتموه ونحن سنتبعه خطوة خطوة، وسيقودنا هذا الطريق إلى هدفنا إن شاء الله. انتهى إعلان كرزاي. أدانت محكمة اليوم الجمعة وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو بتهمة توجيه إهانة عنصرية إلى شاب من أصل عربي، وفرضت محكمة باريس غرامة على الوزير قدرها 750 يورو، وأمرته بدفع 2000 يورو إلى المنظمة المناهضة للعنصرية التي أقامت الدعوى على الوزير. وسبب الدعوة تعليقات أطلقها وزير الداخلية الفرنسي في أيلول عن ناشط شاب ذي أصل جزائري ينتمي إلى حزب الرئيس نيكولا ساركوزي. أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن صاروخا روسيا من طراز بروتون يحمل قمر عرب سات للاتصالات أطلق اليوم الجمعة. وأطلق قمر عرب سات 5B من قاعدة بايكونور في كازاخستان، وسيكون حلقة أخرى في شبكة أقمار عربستان الفضائية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها. هيئة الاستثمار العراقية تعتمد نظام البوابة الإلكترونية لجذب المستثمرين. وفد شركة العقيق الكويتية يبحث تسوية المشاكل لإعادة إدارة مطار النجف. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه مع المذيعة العراقية أمل المدرس. مستمعين الكرام، قلل مسؤولون عراقيون من التحذيرات والمخاوف التي عرب عنها السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل بشأن وصول استهداف المسيحيين في العراق إلى مستويات مرعبة. يأتي هذا فيما يؤكد مراقبون ومواطنون أن الإرهاب يستهدف الجميع. خالد وليد والتفاصيل.
بعد تصريحات السفير الأمريكي كريستوفر هيل التي أكدت أن استهداف المسيحيين في العراق وصل إلى مستويات مرعبة، نفت الحكومة العراقية وجود صحة على أرض الواقع لهذه التصريحات، مبينة أن المؤسسات الأمنية توفر حماية مشددة لجميع الأديان في العراق ومنها المسيحية. كما قال الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي لإذاعة العراق الحر:
يعني ما بشك انه هذه معلومة ما يعني غير صحيحة. وضع المسيحيين الان في العراق وضع جيد. الاحداث اللي حدثت تجاههم خاصة في مدينة الموصل تم احتوائها، لا يوجد تهجير، لا يوجد عمل يستهدف المسيحيين في العراق. هذه كلها يعني تدلل على انه الوضع طبيعي، لكن يبدو انه القيادات الامريكية تحاول ان تبحث عن اشياء معينة تسير بها الرأي العام العالمي خاصة فيما يتعلق بالدين. اما من ناحية الامنية بالعكس، يعني الكنائس محمية، الاخوة المواطنين المسيحيين في العراق يمارسون شعارهم بشكل جيد وأعمالهم بشكل جيد حالف على أي مواطن آخر.
فيما أوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة الموصل العميد سعيد أحمد لإذاعة العراق الحر أن الأجهزة الأمنية في محافظة الموصل وفرت حماية استثنائية لمناطق تواجد المسيحيين.
أنه بالنسبة للمسيحيين بالموصل اتخذت يعني إجراءات من قبل المسؤولين بأن تكون لهم حماية خاصة. يعني الحماية الخاصة مو موجودة يعني ضمن الأشخاص، وإنما ضمن المناطق اللي يتواجدون بها، تشديد الحراسة، طرق السيطرة عليها، مداخل ومخارج. فالحمد لله يعني من بعد حادثة السيارات اللي صارت على سيارات المسيحيين الطلاب لحد الآن ما تسجلت أي حادثة.
وأضاف أحمد أن تصريحات السفير الأمريكي تحذيرات مبطنة للحكومة العراقية لتتخذ إجراءات احترازية ضد أي استهداف محتمل للمسيحيين مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
انه هذا الكلام اللي قاله الامريكي مجرد انه يقولون احنا خاف نطلع اذا صار على المسيحيين شيء تركناها يعني ما قلنا لكم.
وبين المحلل السياسي أسعد العبادي أن العراق يحوي أديانا مختلفة منذ مئات السنين وهي تعيش فيه بسلام وانسجام.
ليس المسيحيين وحدهم تعرضوا لهذا الانتهاك أو للتعرف، بل كافة طوائف الأديان في العراق تتعرض بين الفينة والأخرى للمتعصبين والمتطرفين، تتعرض للمضايقات ولتفجير جوامع وحسينيات وكنائس. أعتقد هذه المسألة يعني ليس جيدة، لا تسهم في تطوير علاقات بين أمريكا والحكومة العراقية.
ويرى المواطنون أن المسيحيين مستهدفين كالأديان الأخرى في العراق، مشيرين إلى أن المتطرفين ليس لديهم فرق بين مسلم ومسيحي أو بين مسيحي وصابئي.
والله هي مو بس الكنائس مستهدفة، يعني هي كل الديانات مستهدفة، جوامع الحسينيات الكنيسة كلها، يعني مو بس المسيح كلها مستهدفة،
الكنائس الجوامع الحسينيات الأماكن الدينية كليات كلها مستهدفة، الأسواق المدارس، يعني مو بس على الكنائس والمسيحيين.
ويجد مراقبون أن استهداف المسيحيين برز على أرض الأحداث وحرك الرأي العام العالمي نتيجة لكون معتنقي الديانة المسيحية في العراق من الأقليات، فيما أكد السفير الأمريكي كريستوفر هيل في تصريحات صحفية أن على الحكومة العراقية حل هذه المشكلة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى أربيل حيث أثار قرار برلمان إقليم كردستان منح كل نائب نحو 50 مليون دينار لشراء سيارات لهم ضمن الامتيازات التي ينوي البرلمان منحها لهم. أثار هذا القرار خلافات بين أعضاء الكتل الكردستانية وتحديدا من الأحزاب المعارضة. أحمد الزبيدي تابع مواقف هذه الكتل في سياق هذا التقرير.
انضمت قائمة الجماعة الإسلامية الكردستانية إلى كتلتي التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني في معارضتهما تخصيص نحو أكثر من 5 مليارات دينار عراقي من ميزانية إقليم كردستان لشراء سيارات إلى أعضاء برلمان الإقليم بواقع نحو 50 مليون دينار عراقي لكل عضو من أعضاء البرلمان. وكانت كتلة التغيير أبرز الكتل وأكثرها تشددا في معارضتها لتخصيص هذه المبالغ، قد اعترضت بشدة حول ما أسمته قضية إهدار المال للعام، مطالبة تخصيص هذه المبالغ لعوائل الشهداء والمؤنثرين أو تخصيصها لمشاريع خدمية. كما أن قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني كانت قد اعترضت هي الأخرى حول هذه المسألة، معتبرة توزيع هذه المبالغ بأنه غير مبرر، في حين أكدت قائمة التغيير على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد توفيق في حديث لإذاعة العراق الحر بأن قائمته سترفض استلام هذه المبالغ إذا ما استمرت الحكومة في إصرارها على تخصيص هذه المبالغ لشراء تلك السيارات.
كتلة التغيير رفضت استلام السيارة. نحن نعتبر شراء السيارات لأعضاء البرلمان تبذير لمال العام، لأن الأعضاء في البرلمان لديهم رواتب تكفيهم لشراء السيارات الشخصية لأنفسهم. هذا المبلغ يجب أن يصرف في مشروع خيري أو مشروع خدمي، بناء مستشفيات أو بناء مدارس، وليس هناك حاجة لصرف مبالغ من المال العام لشراء مسائل شخصية. فكل عضو في البرلمان لديه راتب حوالي 8 إلى 9 مليون دينار، فيمكنهم أن يشتروا سيارات لأنفسهم.
وفي هذا الوقت اكتفت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني بتقديم رسالة قدمتها إلى رئاسة البرلمان، حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها تؤكد فيها على أن شراء هذه السيارات لا يدخل ضمن الحقوق الخاصة لأعضاء البرلمان، بل هو جزء من الحق العام لمواطني كردستان وهم الأصحاب الحقيقيون للموازنة العامة. لذا فإن تخصيص هذا المبلغ يعتبر نوع من أنواع الهدر للمال العام. من جانبها دعت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية إلى أن يتم صرف هذه الأموال بواسطة البرلمان من خلال شراء سيارات تبقى عائديتها إلى البرلمان الكردستاني، وعلى البرلمان تسليمها إلى البرلمان ما تنتهي دورته التشريعية إلى الأعضاء الجدد الذين سينتخبون للدورة القادمة، كما جاء على لسان القيادة فيها زان سعيد.
بالنسبة لكتلة الجماعة الإسلامية قدمت مقترح إلى رئاسة البرلمان، وهي أن تكون هذه السيارات ملكا للبرلمان ولكنها تحت تصرف عضو البرلمان إلى أن ينهي دورته، وبعد انتهاء الدورة يسلم مفاتيح السيارة إلى البرلمان وتنتقل الملكية إلى الأعضاء اللاحقين. هذا هو مشروع الجماعة الإسلامية، تسجل السيارات باسم برلمان كردستان وتكون في خدمة عضو البرلمان.
هذا المقترح لقي معارضة من قبل بعض السياسيين الذين وجدوا أن من الظلم أن يستلم الأعضاء الحاليين سيارات جديدة في حين يستلم الأعضاء القادمين أو الجدد في الدورات التشريعية القادمة سيارات مستعملة. إلا أن سعيد أكد أن بإمكان البرلمان بيع السيارات عن طريق المزايدة العلنية وشراء سيارات جديدة للأعضاء الجدد.
هناك حل، هذا العضو عندما يستلم هذه السيارة لأنه يستخدمها فإنه يقوم بإدامتها وصيانتها ما دامت تحت يده، وفي النهاية يستطيع برلمان كردستان بيع هذه السيارات عن طريق المزاد.
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
اسمي جولار الساعدي من محافظة بغداد، وهوايتي الشعر الشعبي، واتصلت أكثر من مرة ومعك جواب، هذا اللي أبيع لكم ورقم خاص، وأتمنى أن أكون صديقا، يعني أعشق ذات العراق الحر. تحياتي.
علي كريم، أتصل بس على مدة عندي خلفية شكوى بقدمها على إيميلكم. شكرا.
السلام عليكم، أنا عندي سيارة فالفو رقمها جنوب كاتي، هيدا أتذكر شلون طريقة التسجيل، يعني صرف رقم جديد مثلا أبقى على هذا الرقم، يعني شلون أحصل على وكالة؟ والله يخليكم، الله هذا خابركم من البصرة، هذا رقم تليفوني خابروني، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، هيئة الاستثمار تعتمد نظام البوابة الإلكترونية لجذب المستثمرين. تقرير يأتيكم بعد هذا الفصل.
يا غالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي، يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي، وعرف سبب هجرك إلي ويتحبالي، وعرف سبب هجرك إلي ويتحبالي، ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي. بالهجر أصبح عبلي مرتاح بالك، بالهجر أصبح عبلي مرتاح بالك، خلى الألم والناحلي والرادة نالة، خلى الألم والناحلي والرادة نالة، وبقيت وحدي ما نسيت ودي، وبقيت وحدي نسيت ودي، يا ريتك تحن وتمر وتشوف حالي، وتشوف حالي، ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي، صدق يا غالي، ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي، صدق يا غالي، يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي، يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي، وعرف سبب هجرك إلي ويتحبالي، وعرف سبب هجرك إلي ويتحبالي، ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي. فكر حبيبي بالجراح بالجرح بيض ضيابك غشاك والثاني ترى وزاد وثابك غشاك والثاني ترى وزاد وثابك حن يا حبيبي انت نصيبي حن يا حبيبي انت نصيبي اقسم لك بحبنا ابد كل ذنب مالي تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي يمي وتجي شوف حالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في بغداد أعلنت هيئة الاستثمار العراقية عن اعتمادها نظام البوابة الألكترونية بهدف جذب الشركات الاستثمارية العالمية وإطلاعها على أحدث المشاريع. محمد كريم لديه المزيد من التفاصيل.
فيما بدا أنه يأتي في إطار محاولتها زيادة عوامل الجذب لرؤوس الأموال الأجنبية وإقناعها بالاستثمار في العراق، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار اعتمادها ما بات يعرف بنظام البوابة الإلكترونية الذي يمكن المستثمر من الحصول على إجازة الاستثمار لمشروعه دون التوجه إلى العراق. رئيس هيئة الاستثمار سامي العرجي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
الاستثمار المشروع الاستثماري أرسل إلكترونيا وكل المعلومات في الخارطة الاستثمارية موجودة على نافذة الهيئة أو ما يسمى بالويب سايت للهيئة. دائرة النافذة الواحدة تأخذ هذه الاستثمارة تحللها قانونيا اقتصاديا من كل النواحي وتبلغ المستثمر إذا أكو هناك أي نواقص، وكذلك تأخذ رأي الجهات القطاعية في الاختصاص، مثلا إذا كانت صناعية وزارة صناعة زراعية وزارة زراعة وهكذا، ثم في ضوء المعطيات إذا كان كل شيء سليم تمنح الإجازة الاستثمارية للمشروع الاستثماري.
وفي الوقت الذي أشار فيه الأعرجي إلى الإقبال الكبير للمستثمرين على استخدام البوابة الإلكترونية، أكد أن مدة منح الإجازة لأي مشروع استثماري لا تتجاوز في عموم الأحوال 45 يوما
حسب المشروع وحسب المعلومات المقدمة والنواقص المطلوب منها ولإجابة الجهة القطاعية. بشكل عام قانونا لا يتجاوز الحال أكثر من 45 يوم. نحن ناجحين 100% على طول 45 يوم، أقول لك لا، أحيانا نأخذ أكثر من ذلك ونتصل بالمستثمر في موضوع تخصيص أرض أو شيء أو غير شوية تأخذ وقت في هذا الجانب.
إلى ذلك تباينت ردود أفعال الاقتصاديين العراقيين إزاء مدى جدوى اعتماد هيئة الاستثمار نظام البوابة الإلكترونية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. المحلل الاقتصادي عباس الغالبي:
أكيد غير مجدي، ولذلك الخطاب الاقتصادي والخطاب الفني ليس هناك بيئة استثمارية بالدلائل. القطاعات الانتاجية لا تشكل سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، القطاع المصرفي يهيمن عليه القطاع الحكومي بما يعادل أكثر من 95%، ليست هنالك منظومة مصرفية للقطاع الخاص. يعني أي استثمار ما لم يكن هنالك قطاع خاص يفعل هذا الاستثمار لا يكون هنالك استثمار أمثل.
أما رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل فيرى أن نظام البوابة الإلكترونية لن يكون مجديا ما لم تذلل العديد من العقبات التشريعية.
يجب أن ترافق هاي العملية أو هالتسهيلات الممنوحة إعادة النظر بالقوانين الحاكمة للاقتصاد العراقي، منها قانون الشركات، منها قطاع المصرف في شو لازم يكون، وكيفية أن يتلائم مع المرحلة اللي تتطلبها تشجيع الاستثمار في العراق.
من جهته يجد المحلل الاقتصادي حسام الساموك أن اعتماد النظام سالف الذكر لا يعدو كونه إحدى المحاولات التي تقوم بها هيئة الاستثمار بين حين وآخر دون أن تحقق نتائج ملموسة على مستوى التطبيق.
كل هذه الفعاليات بالتأكيد يفترض أنها إيجابية، لكن السؤال الذي يظل شاخصا هو ما الذي تحقق منذ 2004 لحد الآن؟ كل ما حصل على صعيد الاستثمار مجرد محاولات ووعود وتمنيات لا أكثر ولا أقل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل فقرة تقارير المراسلين، هذه من النجف، حيث اجتمع وفد من شركة العقيق الكويتية بالمسؤولين المحليين في محافظة النجف لبحث وتسوية المشاكل العالقة بين الطرفين وإعادة تشغيل وإدارة مطار النجف حسب العقد المبرم بينهما. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
دعا محافظ النجف عدنان الزرفي شركة العقيق الكويتية المستثمرة لمشروع مطار النجف الدولي الإيفاء بالتزاماتها ضمن العقد المبرم بين الطرفين وتسديد ما بذمتها من مبالغ مالية مقابل المبالغ التي أنفقتها الحكومة المحلية في النجف والتعامل بجدية مع المشروع. جاء ذلك خلال استقباله وفد شركة العقيق الكويتية في مبنى المحافظة وبحضور عدد من المسؤولين المحليين للتباحث معها في إزالة المشاكل العالقة بين الطرفين.
يعني الزيارة هي جاءت ضمن التواصل بين المحافظة وشركة العقيق لوضع لمسات نهائية حول آلية عمل المطار من الناحية الإدارية والمالية والقانونية. العقد المبرم مع شركة سابقا عقد لا يفي بمتطلبات تطوير المطار، وعقد تشوبه الكثير من الشوائب والمشاكل، وعقد بني بطريقة غير أصولية وغير قانونية. الآن نحن نبدأ بتطوير هذا العقد وإيضاح الالتزامات المتبادلة بين المحافظة والشركة. المحافظة أنفقت مبلغ يقارب 97 مليار دينار، في حين لم يكن واضح لدى المحافظة حجم المبالغ التي أنفقتها شركة العقيق اتجاه المطار. لذلك نحن في عملية دراسة مستمرة مع الأخوة في الشركة لتحديد التزامات والمسؤوليات.
وكانت واحدة من أهم المشاكل التي دعت الحكومة المحلية في النجف إلى اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الشركة وإدارة المطار من قبلها هو اعتراضها على إدارة المطار المفوضة من قبل الشركة، والتي يبدو أنها استبدلت بجديدة من قبل الشركة لإظهار الجدية من جانبها في التوصل إلى اتفاق أزاء المسائل العالقة والتي اعترفت من جانبها بالتقصير في التزاماتها. مدير الشركة الجديد علي الصائغ أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن الشركة جادة في إدارة المطار إدارة متكاملة فضلا عن الالتزام بكل الإيفاءات التي تضمنها العقد المبرم والذي وقع عام 2008.
سبب الزيارة الرئيسية هو إعادة تشغيل المطار بشكل فني يخدم الغرض الأساسي لوجود المطار في مدينة النجف الأشرف. وإعادة تشغيل المطار بشكل فني يتطلب أن يكون هناك جهاز كامل متكامل لتشغيل المطار وتوفير المعدات والنواقص اللي للأسف ما استكملت في السابق. لكن التزامنا احنا ان جادين جدا في ان نوصل الى مرحلة تمكن المطار ان يعمل بطريقة مهنية توازي افضل مطارات المنطقة اللي بنفس الحجم.
مدير المطار الفني صادق اللبان من جانبه اشار الى ان المطار بحاجة الى الكثير من الامكانيات الفنية حتى يصبح في مستوى المطارات العالمية.
حقيقة هناك حاجة إلى موقف طائرات جديد، أبرون جديد، بالإضافة إلى معدات أرضية كثيرة وأجهزة ملاحية مثل جهاز IRS، وكذلك هناك أمور كثيرة تحتاج إلى تطوير المطار مثل قاعة انتظار. قضايا كثيرة فنية، بس الأولويات هي هذه.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.